بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد سأل المؤلف رحمه الله تعالى على لسان من يخاطبه فقال: فإن قلت قد يتفق للأحياء وللأموات اتصال جماعة بهم يفعلون خوارق من الأفعال يتسمون بالمجاذيب، فما حكم ما يأتون به من تلك الأمور؟ فإنها مما جلبت القلوب إلى الاعتقاد بها، فكان الجواب قال: قلت: أما المتسمون بالمجاذيب الذين يلوكون لفظ الجلالة بأفواههم ويقولونها بألسنتهم ويخرجونها عن لفظها العربي، فهم من أجناد إبليس اللعين ومن أعظم حمر الكون الذين ألبستهم الشياطين حلل التلبيس والتزيين. فإن إطلاق الجلالة أي لفظة الله منفردا عن إخبار عنها بقولهم الله الله ليس بكلام ولا توحيد، وإنما هو تلاعب بهذا اللفظ الشريف بإخراجه عن لفظه العربي ثم إخلاؤه عن معنى من المعاني. ولو أن رجلا عظيما صالحا يسمى بزيد وصار جماعة يقولون زيد زيد لعد ذلك استهزاء وإهانة وسخرية، ولا سيما إذا زادوا إلى ذلك تحريف اللفظ. ثم انظر، هل أتى في لفظة من الكتاب والسنة ذكر الجلالة بانفرادها وتكريرها؟ أو الذي في الكتاب والسنة هو طلب الذكر والتوحيد والتسبيح والتهليل؟ طيب، فإذا أورد عليك شخص قول الله سبحانه وتعالى: قل الله في سورة الأنعام، وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، إلى وسط السورة الآية قال: قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. فما هو الجواب؟ قل الله أنزله، فهو جملة باعتبار التقدير، فإنه يحذف في جواب الاستفهام ما دل عليه الكلام، وهذا يسمى الحذف الاختصاري، اختصار في الكلام لوجود ما يدل عليه. أما هذا اللفظ الذي أتون به مجردا عن الإخبار فهو ذكر ابتدعوه من قبل أنفسهم. أيضا إشكال آخر في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيح، وفيه: حتى لا يبقى من يقول الله الله. نعم، حتى لا يبقى من يقول الله الله، هذا أيضا من شبههم. فما هو الجواب؟ جاء مفسرا، حتى لا يبقى من يقول لا إله إلا الله. فقوله الله الله كما في الرواية الأخرى حتى لا يبقى من يقول لا إله إلا الله، لا تقوم الساعة حتى لا يبقى من يقول لا إله إلا الله. في بعض الروايات الله الله والمقصود بها الرواية المفسرة المبينة، المفسرة المبينة، أو يكون على تقدير حتى لا يبقى من يقول الله ربي الله إلهي، فهو أيضا بعيد عن هذا اللفظ. بعيد عن هذا اللفظ الذي يقصدون ذكر الله باللفظ نفسه لا بجملة تضمنته. ثم قال الصنعاني رحمه الله: وهذه أذكار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدعيته وأدعية آله وأصحابه خالية عن هذا الشهيق والنهيق والنعيق الذي اعتاده من هو عن الله وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسمته ودله في مكان سحيق. هذا الكلام كلام الصنعاني اليماني. أحيانا يكون الكلام من بلدي الناس أوقع من الكلام إن صدر من غير بلديهم، فرب شخص تورد عليه كلام بعض الآئمة ولو كانوا من التابعين أو من أتباع التابعين أو كانوا من أئمة الدين المشهود لهم بالصدق والتقوى والورع والخوف من الله سبحانه وتعالى والعلم، قالوا هؤلاء ليسوا من علمائنا فلا نعتد بهم. يقول ذلك بعض الجهلة، بعض الجهلة يقول ذلك. فإذا قلت له هذا كلام محمد بن إسماعيل ابن الأمير الصنعاني رحمه الله، لم يكن زيديا ولا شافعيا ولا حنبليا ولا حنفيا ولا مالكيا، وإنما كان مجتهدا من أئمة الاجتهاد، هذا كلامه. فيكون أقرب إلى قلوبهم. فبعض الناس يأخذ العلم بالتعصب إن كان من بلدي أخذت عنه وإن كان من غير أهل بلدي لم أخذ عنه. فمثل هذا يفيده أن تقرره بكلام العلماء من أهل بلده ليكون أدعى وأقوى في الحجة عليه. قال رحمه الله: ثم قد يضيفون أيضا من فوائد الكلام من العالم الذي هو من بلدي الناس من بلاد الناس أنه يكون أعرف بمعتقداتهم وبنواياهم وأعرف بما يفعلونه. فلهذا تجد الصنعاني رحمه الله في تطهير الاعتقاد يذكر أمورا مما يفعله المزارعون ومما يفعله أهل القبور ومما يفعله كذلك أيضا من أسماء البقاع والمعتقد فيهم في اليمن في شماله وجنوبه في شرقه وغربه. فيما لو قرأ هذا الكلام شخص من بلاد المغرب العربي الجزائر أو ليبيا أو تونس أو المغرب أو موريتانيا أو من بلاد أوروبا أو أمريكا أو مصر ربما ما فهموا بعض الأشياء التي ذكرها الصنعاني، لأنه ذكر أشياء واقعة في بلده قد لا يستوعب فهمها من هم بعيدون عن بلده، كما يحصل لبعض الطلبة في بعض الرسائل والكلام من كلام أهل العلم، ومنهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله يذكر أحيانا أشياء تقع في بلاد نجد لا يفهمها المدرس الذي يدرس الكتاب فضلا عن الطالب، بسبب أنه يذكر أشياء واقعة في عصره وفي بلده وفي قراهم وما جاورها. فإذا هذا من الفوائد، أن يقرأ على الناس من كتب وتآليف علمائهم أهل السنة ما يقرر عليهم به العقيدة الصحيحة، فيكون أقرب إلى فهومهم وإدراكهم. قال: ثم قد يضيفون إلى الجلالة الشريفة أسماء جماعة من الموتى مثل ابن علوان وأحمد بن الحسين الملقب بالهادي في صعده وعبد القادر، أو نعم مثل ابن علوان، مثل ابن علوان وأحمد بن الحسين وعبد القادر وهو الجيلي يقال الجيلاني والعيدروس، العيدروس أبو بكر بن عبد الله توفي سنة 914، يلقبونه بشمس الشموس ومحيي النفوس والقطب الرباني، قال بعض من ترجم له من الصوفية: وقبره بها أي بعدن أشهر من الشمس الضاحية، ويقصد للزيارة والتبرك من الأماكن البعيدة، الذي هو قبر أبي بكر بن عبد الله العيدروس. قال: بل قد انتهى الحال إلى أنهم يفرون إلى أهل القبور من أهل الظلم والجراءة، كعلي ردمان وعلي الأحمر وأشباههما. علي ردمان هو البكيلي، كان من دهاة مشايخ بكيل، توفي سنة 1144، هذا علي ردمان من بكيل، من دهاة مشايخ بكيل. قال: وقبره في حمى المسجد الذي عمره بالروضة من أموال انتهبها، قبره في حما أي في سور المسجد الذي عمره بالروضة، اسم قرية، من أموال انتهبها، يعني انتهب أموال بنى بها مسجدا، يعني هذا. فعل الخير هكذا أولى، بنى مسجدا، انتهب أموالا وبنى مسجدا، هذا كان من أهل الظلم والجور والجراءة، من دهاة مشايخ بكيل، يستخف قومه ويطغى عليهم وينتهب أموالهم ربما بنى ببعضها مسجدا. طيب، والثاني علي الأحمر هو ابن قاسم الحاشدي من كبار مشايخ حاشد، الأول بكيلي والثاني حاشدي، بكيل وحاشد قبيلتان معروفتان بينهما من التنافس والثأرات والقتال ما استمر إلى هذه الأيام. إذن هو ابن قاسم الحاشدي من كبار مشايخ حاشد، قدم صنعاء بجموع كبيرة، وبيت الأحمر لا يزال في حاشد إلى اليوم، بيت الأحمر لا يزال في حاشد إلى اليوم. قدم صنعاء بجموع كبيرة من قبائل حاشد، فأمر المنصور الحسين بن المتوكل بقتله، أمر المنصور الحسين بن المتوكل بقتله، فلما قتل أمر بقطع رأسه، فلما قطع أخذه المنصور على سنان حربته، يعني في سن الحربة، وأشار إلى الجموع من قبائل حاشد فقال: هذا رأس صنمكم، شير إليهم يقول لهم هذا رأس صنمكم. وكان قتله سنة 1140. إذن هذا علي بن القاسم الحاشدي في عصر المصنف 1140، والمصنف يشهد ذلك، كان عمره إذ ذاك ربما 40 الصنعاني. والأول مات بعده 4 سنوات، قال: وأشبههما، ولقد صان الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وأهل الكساء. قلنا أهل الكساء من هم؟ من أهل الكساء يا علي؟ فاطمة وعلي والحسن والحسين، وأعيان الصحابة عن إدخالهم في أفواه هؤلاء الجهلة الضلال. يعني الله عز وجل صان الصحابة من أن يلوك هؤلاء أسماءهم بألسنتهم وأفواههم، فيجمعون أنواعا من الجهل والشرك والكفر. ولماذا قيل لعلي وفاطمة والحسن والحسين قيل لهم أهل الكساء؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج عليهم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود كساء، فجاء الحسن ابن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. والحديث في مسلم، فيه فضيلة لهؤلاء الأربعة آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم داخلون في قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، ويدخل فيهم أيضا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لأنهن من أهله، وسياق الآية قبلها وبعدها في نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وتفصيل ذلك وبيانه له موضع آخر. قال: فإن قلت إنه قد يتفق من هؤلاء الذين يلوكون الجلالة ويضيفون إليها أهل الخلاعة والبطالة خوارق عادات وأمور تظن كرامات كطعن أنفسهم وحملهم لمثل الحنش والحية والعقرب وأكلهم النار ومسهم إياها بالأيدي وتقلبهم فيها بالأجسام، هذا قد يحصل من المجاذيب هؤلاء يعني، فهل هذا يدل على صدق ما هم فيه وأحقية ما يفعلونه ويعتقدونه؟ الجواب لا. قال المصنف: قلت هذه أحوال شيطانية، وإنك لملبوس عليك إن ظننتها كرامات للأموات أو حسنات للأحياء. إن ظننت أن هذه من حسنات الأحياء أو من كرامات الأموات أنت ملبوس عليك، أي ملبس عليك. قال: لما هتف هذا الضال بأسمائهم وجعلهم أندادا وشركاء لله تعالى في الخلق والأمر. أحوال شيطانية أي استدعاء للشياطين يعينونهم. قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال سبحانه: قالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. فشياطين الإنس تطيع شياطين الجن بالشرك بالله، وشياطين الجن تنفذ لشياطين الإنس ما تطلبه منهم، يستمتع بعضهم ببعض، هؤلاء بالطاعة وهؤلاء بالطاعة، هؤلاء يطيعون الجن في الشرك والجن يطيعون الإنس في الأحوال الشيطانية والمخرقات الإبليسية. فماذا تكون هذه الحية أو الحنش أو العقرب؟ يكون جنيا تلبس على صورة حية، فلا تضر هذا الشيطان الإنسي. وأما دخولهم النار ومس النار بأيديهم، فتارة يطلون أجسامهم بأنواع من أنواع الزيوت التي تمكنهم من تقلب في حبين اللهب النار دون أن يتضرروا، وتارة يكون بتزيين من الشيطان، وتارة يكون بتخييل يخيل إلى الناس أنهم فعلوا الشيء ولم يفعلوه، أنهم فعلوا الشيء ولم يفعلوه. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه صادف أن وجد جماعة من هؤلاء الذين يدخلون في النار ويزعمون ذلك ويلبسون على الناس، فقال لهم: سأدخل معكم في هذه النار، لكن بشرط أن نغتسل جيدا قبل أن ندخل النار، وأن نقرأ كذا وكذا، أي من الأذكار وآية الكرسي لطرد الشياطين. فأبوا، أبوا وفروا ولم يطيعوا، بل ذكر بعضهم ممن كتب في هذا الباب أنهم كانوا يفعلون بعض هذه المخرقات الشيطانية ويضحكون على الناس، وفي الجالسين رجل لا يفتأ أن يقرأ آية الكرسي، يكررها يقرأها ويكررها ويقرأها ويكررها. فتوقف أحدهم وقال: إن في هذا المجلس شخص جنب، شخص جنب على جنابة، لا ينبغي أن يقعد معنا. وأخرجوا هذا الذي يقرأ آية الكرسي، لبسوا على الناس أنهم أخرجوه لأنه على غير طهارة، وإنما لأنه كان ذاكرا لله فشوش عليهم، شوش عليهم ما يفعلونه. قال الصنعاني رحمه الله: قلت هذه أحوال شيطانية، وإنك لملبوس عليك إن ظننتها كرامات للأموات أو حسنات للأحياء. لما هتف هذا الضال بأسمائهم وجعلهم أندادا وشركاء لله تعالى في الخلق والأمر، فهؤلاء الموتى أنت تفرض أنهم أولياء لله تعالى، فهل يرضى ولي الله تعالى أن يجعله المجذوب ندا لله وشريكا له؟ أن يقول: يا فلان، يجعله ندا لله، يدعوه كما يدعو الله، يستغيث به كما يستغيث بالله، يطلب منه كما يطلب من الله، يذبح له كما يذبح لله، ينحر ينذر كما ينذر لله. قال: إن زعمت ذلك فقد جئت شيئا إدا، وصيرت هؤلاء الأموات المشركين، وصيرت هؤلاء الأموات المشركين، وأخرجتهم وحاشاهم ذلك عن دائرة الإسلام والدين، حيث جعلتهم أندادا لله راضين فرحين، وزعمت أن هذه كرامات لهؤلاء المجاذيب الضلال المشركين التابعين لكل باطل، المنغمسين في بحار الرذائل، الذين لا يسجدون لله سجدة ولا يذكرون الله وحده. نعم، كثير منهم على هذا قطاع صلاة. فإن زعمت هذا فقد أثبتت الكرامات للمشركين الكافرين وللمجانين، وهدمت بذلك ضوابط الإسلام وقواعد الدين المبين والشرع المتين. وإذا عرفت بطلان هذين الأمرين علمت أن هذه أحوال شيطانية وأفعال طاغوتية وأعمال إبليسية يفعلها الشياطين لإخوانهم من هؤلاء الضالين معاونة من الفريقين على إغواء العباد، معاونة من الفريقين أي من شياطين الإنس ومن شياطين الجن على إغواء العباد. قال: وقد ثبت في الأحاديث أن الشياطين والجان يتشكلون بأشكال الحية والثعبان، وهذا أمر مقطوع بوقوعه، فهم الثعابين التي يشاهدها الإنسان في أيدي المجاذيب. وقد يكون ذلك من باب السحر، وهو أنواع وتعلمه ليس بالعسير، بل بابه الأعظم الكفر بالله وإهانة ما عظمه الله من جعل مصحف في كنيف، أي في حمام كنيف مكان قضاء الحاجة ونحوه، يعني يتعلمان يعلمون الناس السحر إذا كفروا بأن يلقوا مصحفا في مكان ممتهن أو نحو ذلك فيعلمونهم السحر. إذن هذه الأشياء التي يفعلها هؤلاء المجاذيب بين أمرين: إما أن تكون هذه التي يلعبون بها من حيات ونار ونحو ذلك من أعمال إخوانهم الشياطين، شياطين الجن يساعدون بها شياطين الإنس ليغووا العباد، وإما أن يكون من قبيل السحر. طيب، هذا درس اليوم. أخ يقول: ما ذكر في بعض الدروس السابقة مما يسمى بأكل أموال الناس بالباطل والمكوس أنها تدخل في الحرام، هل موضوع الإقامة والكفيل تسمى تدخل في المكوس؟ الجواب: إن كان الكفيل يأخذ على كفالتك المال فيقول لك: لا أكفلك حتى تدفع لي في السنة 10,000 عشرة آلاف ريالا سعوديا أو درهما إماراتيا أو ريالا قطريا أو دينارا كويتيا أو ما أشبه ذلك، كل بحسب دولته. إن كان لا يكفلك إلا بهذا وأنت تدفعها لا لشيء إلا لأنك أقمت في ذاك المكان وكفلك، فنعم هذا من أكل أموال الناس بالباطل، من أكل أموال الناس بالباطل. بعض الكفلاء همه المال، يكفل جن ولا إنس، أهم شيء أن يعطوه مقابل كل كفيل يعطى مبلغا من المال، همه المال. هكذا يأتيك بصراحة يقول أنا أريد كل سنة منك 10,000 أو أقل أو أكثر بحسب درجة الطمع. وبعضهم يكفل لوجه الله، ما يأخذ منك شيئا، أو يكفلك بشرط أن تعمل عنده بأجرتك. الثاني هذا ما فيه شيء، الكفالة يعني باعتبار ما فيه شيء أنه يعني كأنه ضمين عليك فقط. أما الذي يكفلك، يكفلك ويأخذ منك الأموال كأنك عبد تذهب وتعمل وتسدد إليه، هذا يدخل في المكوس وفي الظلم والجور. وكذلك أيضا الذي يكفلك ويستعبدك، يهينك، لا يعطيك حقك، يماطلك، يذلك بفعل أو قول، هذا أيضا من الظلم، من الظلم ومن الجور ومن الكبر، لأن الكبر بطر الحق وغمط الناس. نعم، هذا جواب السؤال. تجديد الإقامات تجديدها على النسق السابق، إذا كان مقابل شيء من رسوم معاملات أو نحو ذلك الأمر أهون. أما إذا كان مقابل أنك تعمل في ذاك البلد يأخذون عليك مالا مقابل أنك تعمل فيه، هذا من الجور والظلم، لا يجوز. الأرض لله سبحانه وتعالى، يمكن أن يضبط الناس بأنظمة من حيث عدم العبث بتلك الأرض، أما من حيث دفع الأموال الباهظة وهكذا أيضا دفع رسوم شهرية كل شهر كذا كل سنة كذا إلى مكاتب العمل، إلى أنواع الضرائب، أنواع الجمارك، أنواع كذا، هذه أشياء كلها ما أنزل الله بها من سلطان، كل هذا من حيث الجواز لا نراه جائزا. يقول هل يعتبر الصدقة بالكفن صدقة جارية؟ هو من الصدقات الطيبة، يعني إذا احتاج إلى ذلك مسلم يحتاج إلى كفن ويتصدق بأكفان ليكفن بها ويستر بها المسلمون، هذه صدقة طيبة، وهي نوع من الصدقات الجارية بحسبها، ولعل الله عز وجل أن يكسوه ويستره في الدنيا والأخرى بسبب ستره لإخوانه المسلمين عند الموت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.